بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لكلمة بعنوان الاعتناء بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم واجب كل مسلم، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي ابن علي المدخلي حفظه الله تعالى يوم الأحد 21 من شهر ربيع الآخر عام 37 و400 للهجرة النبوية في مسجد بدر العتيبي بالمدينة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
فدار كلام بعد اللقاء الأخير بيني وبين بعض إخوانكم حول الكلمات التي ذكرتها في آخر شيء الأبيات النظم، وجاء الكلام عن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان الكلام عن كتب السيرة وأحسن كتب السيرة وأصح كتب السيرة وأوسع كتب السيرة، يعني يبغى الشيء كل شيء. فقلت إذن يكون الكلام الليلة مختصرا على هذه الناحية التي قد جر إليها ما تسببنا به على أنفسنا نحن، وهو الأبيات التي جاءت في النظم والسؤال عنها: في السنة السابعة القضاء على اليهود وهم الأعداء، لما كانوا يحالفون أهل الشرك متفقين معهم في الإفك، قد غرروا في غزوة الأحزاب بالقرشيين وبالأعراب، وحينما أجلاهم المختار وضاقت الدنيا بهم والدار، واتخذوا خيبر معقلا لهم وجمعوا أموالهم وأهلهم من الغني ومن الفقير من قينقاع وبني النضير إلى آخره. فهذا النظم فنقول مستعينين بالله: السيرة النبوية لا بد منها للمسلم، لا بد للمسلم من أن يطلع على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا بد منه لكل مسلم. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قد خاطبنا بقوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وكيف تتأسى بمن لم تعرف سيرته؟ لا يمكن. فهذا لا بد منه لكل مسلم، كل بحسب حاله. فعامة المسلمين لا بد أن يعلموا من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمور العظيمة، من أنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم إلى آخره، القرشي المطلبي صلى الله عليه وسلم، أنه ولد بعام الفيل، وأنه بعث لأربعين، وأنه قضى بعد 63 عاما 23 منها في النبوة، 13 بمكة، 10 سنين بالمدينة، موطنه مكة ومهاجره المدينة إلى آخره، الأمور العامة، ويعرف مغازيه صلى الله عليه وسلم وهكذا. فالأمور العامة التي لا ينبغي للمسلم أن يجهلها لا بد أن يعلمها، يجب عليه. فهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، الآن كثير من المسلمين يعلمون من تفاصيل أحداث وأخبار ما لا يجب عليهم، بل ربما لا ينبغي لهم أن يطلعوا عليه، ومع ذلك تجدهم مطلعين على دقائقه وتفاصيله ويجهلون سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. فلا بد من معرفة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام حتى يحصل كما قلت الائتساء به صلى الله عليه وسلم. وطالب العلم بالأخص لا بد وأن يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. واعلموا رحمني الله وإياكم أن أهل الحديث هم أعلم الناس بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ما دون سيرته إلا أهل الحديث رضي الله عنهم. فلا ينبغي لطالب الحديث أن يجهل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجتهد في الوقت نفسه في معرفة هذا صحيح وهذا ضعيف، وطرائق التصحيح وطرائق التضعيف وطرائق التعليل للأحاديث والأخبار وترجيح بعضها على بعض، وهو في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم صفر اليدين. هذا قبيح جدا. وإذا كان كذلك فلا بد له أن يعتني بالسيرة النبوية وليكن له اطلاع يخرجه من معرة الجهل في هذا الباب، وليعلم أن السيرة النبوية قد كتب فيها كثير من الناس، ومن أول ما بلغ إلينا مغازي ابن إسحاق، والأصل هذب ثم اختفى، وهو كتاب ابن إسحاق، مغازي ابن إسحاق، هذب بتهذيب سيرة ابن إسحاق لابن هشام. وسيرة ابن هشام المختصرة من سيرة ابن إسحاق من رواية واحدة، وهي رواية البكائي، وفي رواية غيره عن ابن إسحاق زيادات. وعلى كل حال هذا أشهر كتاب بين أيدينا. ومغازي ابن عقبة وهو من الكتب المشهورة، وهذا مختص بالمغازي، وابن إسحاق أشمل منه لأنه قام على ثلاثة أركان: الركن الأول المبتدأ، والركن الثاني المبعث، والركن الثالث المغازي. ثلاثة أقسام. فهو كتاب المبعث المبتدأ والمبعث والمغازي. فالمبتدأ يتكلم فيه عن بدء الخلق، من بداية الخلق إلى أن بلغ إلى عصر بعثته صلى الله عليه وسلم. فهذا القسم الثاني من بعثته عليه الصلاة والسلام، من ولادته عليه الصلاة والسلام بل وقبيل ولادته، الإرهاصات التي تقدمت ولادته حتى بلغ مهاجره صلى الله عليه وسلم، هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة سنة الثالثة عشرة من مبعثه عليه الصلاة والسلام. ثم جاء قسم المدينة في المغازي، لأن غزواته عليه الصلاة والسلام إنما كانت بمدينته هذه التي نحن فيها، التي نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم حسن الجوار والأدب فيها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءت سيرته المدنية مع مغازيه عليه الصلاة والسلام وسراياه وبعوثه عليه الصلاة والسلام. فهذه ثلاثة أقسام. فأشهر كتاب فيها هو كتاب ابن إسحاق، والذي هذب بسيرة ابن هشام، وهو الذي بين أيدينا، وهو من أنفعها وأمتعها. وفي نظري أيضا يسنده السيرة النبوية لابن كثير في مقدمة كتابه البداية والنهاية، البداية والنهاية، واشتمل على هذه الثلاثة الأقسام، إلا أن الذين هذبوا تركوا المبدأ وأخذوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومغازيه، مبعثه ومغازيه صلوات الله وسلامه عليه، من كتاب البداية والنهاية، وأفردوه وهو موجود مطبوع في أربعة مجلدات. وفي هذا القسم التفاتات للحافظ ابن كثير وتحقيقات جميلة جدا وتصويبات وترجيحات كثير منها صواب، ويعتمد رحمه الله، وقد ذكرت هذا كذا مرة في غير ما لقى، أنه يعتمد على كتب السنة ويصحح في الروايات ويرجح، وخصوصا ما جاء في الصحيحين يعتني به رحمه الله تعالى، ويحاول الجمع بين الأخبار. فسيرته التي هي في مقدمة البداية والنهاية من أجمل السير، ومن مما ينبغي أن يعتمد عليه. ومن الكتب الجميلة في هذا أيضا كتاب زاد المعاد، قسم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، في الجزء الثالث من الطبعة المعاصرة الأخيرة التي هي طبعة دار الرسالة التي حققها شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط، أظنه في الجزء الثالث في مغازي النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بهذا. فللحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا كابن كثير وزيادة نفس طويل في التحقيق لبعض الأوهام التي حصلت ممن دونوا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتصحيح لبعض الأغلاط الشائعة في كتب السيرة. فاعتنى رحمه الله تعالى بهذا، وجمع هذا الكتاب من أسباب الترجيح وأدلة الترجيح في المسائل التي حصل فيها وهم أو غلط ما لم يجمعه غيره رحمه الله تعالى. فهذه من الكتب الجميلة التي نوصي بقراءتها لطالب العلم، لطالب العلم. وأما المبتدي فنحن ننصحه بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم للحافظ عبد الغني، وكذلك من الكتب النافعة له في هذا الفصول في سيرة الرسول للحافظ ابن كثير أيضا نفسه رحمه الله تعالى، يكفيه إن شاء الله تعالى، والمختصرات كثيرة. وأما ما يتعلق بالنظم فالنظم في هذا كثير، ومن أشهر المناظيم في هذا السيرة النبوية أو الألفية في السيرة النبوية للحافظ العراقي رحمه الله تعالى، وفيه شرح عليها للمناوي صغير، وفيه شرح كبير خرج مؤخرا وهو مطبوع، كلاهما مطبوع. الشاهد أن هذه المنظومة منظومة جدا جميلة وطيبة جدا، وقد شرحها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، لكن لا نعلم عن شرحه لها شيئا، مفقود. ومن الكتب الجميلة أيضا نيل السول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لشيخ شيوخنا الشيخ حافظ رحمه الله تعالى، وهو كتاب جيد جدا وماتع جدا. فيعني من أراد أن يطلع عليها أو يحفظ فيها فهذه نافعة جدا. ومن المختصر في ذلك الأرجوزة المئية التي طلعت مؤخرا، وهي مطبوعة ولله الحمد لابن أبي العز الحنفي. فهذه من المناظيم الطيبة التي من أراد أن يقرأ فيها مبتدئا متوسطا منتهيا فليقرأ فيها. ومنها أيضا هذا الكتاب الذي ذكرنا شيئا منه أشعة الأنوار، كذلك كتاب طيب لكنه ليس سلسا كالكتب السابقة، ليس سلسا كالكتب السابقة. وأما من ما ذكره المحاور فيما يتعلق بأجمع كتاب في السيرة، فأنا لا أستطيع أن أقول قولا أقطع به على غيري، لكن أتكلم حسب علمي أنا. أجمع كتاب وقفت عليه وأعلمه أنا في السيرة هو كتاب ابن يوسف الصالحي المعروف والمطبوع مؤخرا، وهو سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب يعرف اختصارا عند العلماء باسم السيرة الشامية، ربما تجدون في بعض التحقيقات السيرة الشامية السيرة الشامية، انظر السيرة الشامية. هذا هو كتاب السيرة الشامية لابن يوسف الصالحي رحمه الله تعالى، أظن محمد بن يوسف الصالحي المتوفى في القرن العاشر، وهو من تلاميذ السيوطي، توفي 941 أو 42 إذا لم أهم، هو لا يخرج عن واحد منهما، إما في 41 سنة 41 و900 أو 42 و900، النسيان مني الآن. فأنتم تحققون عد سنة وفاته، إما 41 وإما 42، والأمر سهل إن شاء الله. وكتابه هذا كتاب جامع، أنا لم أرى كتابا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أوسع منه، ما أعلم. كتاب كبير، خرجت له طبعتان، الطبعة الأولى طبعة دار الكتب القومية في مصر أظنها، أو مجمع البحوث في الأزهر، نسيت أيضا. خرج منه 8 مجلدات ضخام هكذا طوله مثل فتح الباري، وكل مجلد هكذا، طبعا الصفحات فيها فراغ، لكن صدر منه 8 مجلدات بهذا القطع بهذا الحجم هكذا وطوله هكذا كبير، وبقي منه ربما قريب من الربع، ما رأيت في السوق تكملته، لأنهم أصدروا إلى المجلد 8 ووقفوا عند أذكاره صلى الله عليه وسلم ودعواته. ثم صدرت طبعة أخرى، والحمد لله جبر الله بها كسرنا وعوض بها نقصنا، تمموا فيه الكتاب، فأصدرته دار الباز، دار الباز إذ أصدروه في 12 مجلدا، في 12 مجلد كله في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وال12 مجلدا هذه خطها دقيق صغير جدا، لو طبع على الخط العادي والطبعات الجميلة المتأخرة الآن لجاء يمكن في 15 إلى 20 مجلدا من القطع العادي الحجم العادي. هذا فيه من بعد الموضع الذي توقف فيه، توقفت فيه الطبعة المصرية 4 مجلدات، 9، 10، 11، و12. فهذا الكتاب في نظري أنا لمن أراد أن يتوسع من طلبة العلم في معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والإشارات إلى الخلاف في بعض المسائل فعليه به، فهو من أوسع الكتب التي علمتها على حد علمي أنا، ولا يورد علي ما علمه غيري إن علم زيادة على ذلك، فجزاه الله خيرا، ولتأخذوا بمن جاء بالزيادة إذا كانت فيها الفائدة فنعم. وميزة هذا الكتاب أنه جامع، جمع سيرته صلى الله عليه وسلم، وجمع شمائله صلى الله عليه وسلم، وجمع غير ذلك من أذكاره عليه الصلاة والسلام، وما يتعلق بأحكامه صلى الله عليه وسلم، وكثير من أحواله عليه الصلاة والسلام، تكلم على معجزاته صلى الله عليه وسلم، والمعجزات قسم مستقل، تكلم أيضا على شمائله صلى الله عليه وسلم، فجمع بين السير والشمائل والدلائل، دلائل النبوة هي المعجزات التي تدل على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فجمع بين هذه الثلاثة، بين إيش؟ بين السير والشمائل والدلائل، ويتمتع بالجمع حيث يقول فيه مصنفه إنه رتبه على 1000 باب، 1000 باب موجودة في هذا الكتاب، فلا يستغرب أن يكون فيه 12 مجلدا. ثم إن من ميزته اعتناؤه بالحديث، اعتناؤه بالحديث، فإنه يعتني بالروايات، وإذا حصل الجمع لعدد من المخرجين لرواية جمعهم، وينص أحيانا على الزيادات، بل أكثر أحيانا ينص على الزيادات إذا اجتمع المخرجون لقصة أو لرواية أو لحديث، فإنه يجمعهم ويأتي بزيادات من زاد على الأصل، بعد أن يقول مثلا الشيخان والترمذي والنسائي يسوق، فإذا عند الترمذي زيادة قال وزاد الترمذي كذا، عند ابن ماجه زيادة قال كذا، عند البيهقي زيادة قال كذا، عند الطبراني في أحد معاجمه زيادة قال كذا، عند ابن منصور زيادة قال كذا، وهكذا. هذه ميزة جميلة جدا. والأمر الثالث أو الرابع أنه يعتني لك بضبط المشكل مما لا تجده في كثير من كتب السيرة. والأمر الخامس أنه يعتني لك بتفسير الغريب بعد كل باب، يذكر الغريب في هذا الباب ويشرحه، يذكر الغريب ويشرحه، إذا جاء نهاية الباب يقول غريب الباب، كل ما جاء من كلمات غريبة يريدها في الأخير ويشرحها، يفسرها لك حتى تعرف معاني هذه الكلمات. وهذا في الحقيقة أمر طيب جدا، كما أنه ينبه في كثير من الأحيان على الضعف في الروايات، يقول إسناد هذا ضعيف وإسناد هذا حسن، لكن الضعيف يعتني به كثيرا. سادسا، هكذا العد عندكم، سادسا تكفل، وإن كان ند عنه لكن تكفل هو أن يصون كتابه عن الموضوعات. وأنتم تعلمون أن هذا الباب يتسامح فيه كثير من الكتاب، يتسامحون فيه فيوردون موضوعات، ويزيد الأمر سوءا إذا سكتوا ولم ينبهوا. متى يعرف القارئ أن هذا موضوع؟ هذا فيه ضرر عليه، فهو يعتني بهذا الجانب، التزم أنه لا يذكر في كتابه حديثا موضوعا، وهذا مهم جدا. هذا نص عليه في مقدمته، فأنا أنصح به، والقراءة فيه ماتعة جدا جدا جدا، طالب العلم لا يمل إذا قرأ فيه، إن أراد أن يجد حديثا وجد، إن أراد أن يجد لغة وجد، غريب وجد، أنساب يصحح فيها وجد، وهكذا. فهو كتاب نافع، وفي نظري يكون به ختم الكلام على ما جرى من حوار مع المحاور في أجمع كتاب. هذا على حسب نظري أنا، وعلى حسب علمي القاصر أنا، وعلى حد معرفتي الضئيلة أنا، فأنا لا أعلم كتابا في هذا الباب أوسع منه، ولعله إذا جاء في المعرض لعلكم تقتنونه، وهو كتاب إيش؟ سبيل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد لابن يوسف الصالحي تلميذ السيوطي، نعم، والمعروف عند الناس بالسيرة الشامية، لكن قد تسأل عنه بالسيرة الشامية فلا تجد من يدلك من أصحاب المكتبات، لكن سبيل الهدى والرشاد يدلونك عليه. والله سبحانه وتعالى أعلم، وأسأل الله جل وعلا أن أكون وفقت لجوابي على المحاور الذي جرى بيني وبينه الحوار حول هذه الثلاث الفقرات، والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا يسأل عن سيرة ابن سيد الناس وشرح سبط ابن العجمي عليها، معروفة سيرة ابن سيد الناس من أحسن السير، الذي هو عيون الأثر له رحمه الله تعالى، وهي تقع على حسب الطبعة التي بين أيدينا في مجلدين. وصبط ابن العجمي شرحها، وشرحه طبع عليها مؤخرا وموجود، وشرحه جميل جدا، شرحه جميل جدا. وهذا أيضا هو من مصادر الصالحي في كتابه السابق ذكره، لأنه ذكر، وهذا ذكرني، ذكر أنه جمع كتابه الذي هو إيش؟ السيرة الشامية، جمعه من 300 مؤلف، جمعه من 300 مؤلف. فهذا الكتاب الكبير ما جاء من فراغ، وإنما جاء من هذا الباب، وهو مليء كما قلت لكم بالروايات الحديثية، مليء جدا، ما رأيت كتابا في كتب السيرة مثله، مثل كتاب ابن كثير رحمه الله تعالى في حشد الأحاديث النبوية في هذا. فكتابه مهم جدا، وهذا من مصادره التي أخذ منها كتاب ابن سيد الناس وشرح ابن سيد الناس على السيرة، وطبع مؤخرا كما قلت لكم، وقد جاءني من الكويت موجود، نعم. وكذلك من الكتب الأخرى لابن الحلبي شرح على سيرة الحافظ عبد الغني المقدسي التي هي مشهورة باسم الدرة المضية في السيرة النبوية، الكتيب الصغير شرحه رحمه الله بالمورد العذب الهني في شرح سيرة الحافظ عبد الغني، وأيضا طبع ووزع في الكويت وانتشر هناك، وجاءني من هناك يقع في 3 مجلدات، والكتاب أصله صغير لكن توسع فيه وفي بسط الروايات والكلام عليه رحمه الله تعالى، فشرحه جميل، وهما أيضا من مصادر الرجل هذا الصالحي رحمه الله في كتابه. وهذا يقول: متى توفي صاحب السيرة الشامية؟ عجل علينا، لعله كتبه قبل أن يسمع. قلنا إنه في القرن 1940، إما 41 أو 42، والتحقيق أنتم ترجعون إليه، لكن لا يزيد على 42، إما 1 وإما 2، نسيت الآن، وهو من تلاميذ السيوطي. نعم. وما هي الكتب التي اعتمد عليها؟ سمعت يا ابن الكريم، يعني اعتمد على كثير من الكتب، لا أستطيع أنا عدها لك الآن، لكن ذكرت لك منها كتابين، ومن الكتب التي اعتمد عليها تمهيد ابن عبد البر، ومن الكتب التي اعتمد عليها فتح الباري، ومن كتب كثيرة جدا، سيرة ابن إسحاق، فاعتمد على مغازي بن عقبة، اعتمد على كثير، وكتب الحديث الأمهات الست ومسند الإمام أحمد والبيهقي وابن منصور، كلها تجدها في هذا الكتاب. هذا يسأل: كيف يرقي المسلم نفسه في الأخلاق الكريمة؟ بالعمل. تعلمت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه كذا، فاعمل به، فإن هذا مما كان السلف رحمهم الله تعالى يعدونه من الأسباب المعينة على حفظ الحديث. ما كتبت حديثا إلا وعملت به، كما قال الإمام أحمد، حتى حديث الحجامة بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو صح عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحاجم أبا طيبة دينارا، فاحتجم رضي الله عنه وأعطى الحاجم دينارا رحمه الله. فبالعمل بالحديث أنت تترقى في اليوم درجات بإذن الله تبارك وتعالى. نعم، لا تدع حديثا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا واعمل به ما استطعت. يقول: هل الأفضل لطالب العلم الخلطة أم العزلة، وما الضابط فيهما؟ العزلة في حين والخلطة في حين. أما الخلطة ففيما ينفع، وذلك كمجالس العلم والاستعانة بمن تتذاكر أنت وإياه في العلم، تسمع له ويسمع لك، وتعينه في الذهاب إلى حلق العلم، ويعينك في الذهاب إلى كتب العلم، وتتعارض معه ما تعلمتم وما أخذتم وما سمعتم وما حصلتم إذا كان معك في غرفتك أو سكنت معه في سكنه، وهكذا. وقل ما شئت قياسا على هذا. وأما العزلة فحينما يرى الإنسان أنه لا فائدة له من الجلوس في مجلس من المجالس، كأن يذهب الوقت عليه في هذه المجالس بقيل وقال، وأن يذهب الوقت عليه بما لا يعود عليه بالفائدة في دينه ودنياه، فهذا المجلس أو هذه المجالس العزلة خير منها، العزلة خير منها، لأن الوقت نفيس والوقت محسوب، والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. الوقت نفيس جدا وغالي جدا، الوقت هو حياتنا، فإذا لم تستفد في هذا المجلس فلا بارك الله فيه. وليعلم أن المجالس التي فيها الترويح على النفس بالمباح مجالس فائدة، هي مجالس فائدة، ينفه فيها الإنسان عن روحه، ويجلأ عن قلبه الصدى، ويذهب عن نفسه الملالة والسآمة والكلل، فمثل هذا يحتاج إليه الإنسان، فلا يظنن أنه إيش؟ أنه من المجالس التي لا فائدة فيها، فهذا من المجالس المباحة، المجالس المباحة التي تعينك على الطاعة. فكما تستعين بشربتك ونومتك وأكلتك على طاعة الله جل وعلا، فهكذا تستعين بمثل هذا المجلس الذي تروح به عن نفسك إن كلت أو ملت وصديت القلوب وعميت، لتعود بعد ذلك وتستجمع قواك ونشاطك. نعم. وقد ذكروا في هذا الباب الشيء بالشيء، يذكر أن عبد الله العمري المكبر عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر الخطاب العمري المكبر الضعيف، وهو مشهور أخو عبيد الله العمري المصغر المكبر الثقة، قد كتب إلى مالك ينكر عليه رحمه الله تعالى اختلاطه بالناس ومجالسته لهم وقعوده لهم، فأغلظ عليه مالك رحمه الله وكتب إليه يغلظ في ذلك، وقال إنما هذا في زمن الفتن، أما فيما ينفع الناس فالذي يصبر على الناس وينفعهم خير من الذي يعتزلهم. سكت. فرحم الله مالك ومن كان على شاكلته من أئمة الإسلام. وعبيد الله أو عبد الله العمري غلبت عليه العبادة وكان معتزلا للناس فضعف في هذا الجانب، وكان في جانب العلم ضعيفا. وأما مالك فكان جبلا من الجبال رحمه الله، فكتب إليه كما قلت لكم ينهره ويغلظ عليه، قال هذا الذي تدعوني إليه إنما هو في زمن الفتن، أما في زمن إفادة الناس واستفادة الناس ووجود من ينتفع وأنت تصبر على ما يلحقك من النصب والتعب وربما أذية أحيانا، لا هذا هو الأفضل. أي نعم. فهذا من باب أن الشيء بالشيء يذكر، لعلنا نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.